بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة الطائف. في شوال سنة 8 قاله موسى بن عقبة. قال الحافظ: وهو قول جمهور أهل المغازي أنه كانت في شوال، وقيل بل وصل إليها في أول ذي القعدة، وهي كانت بعد حنين، فحين فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين تفرق أهل حنين، منهم من ذهب إلى أوطاس فلحقهم أبو موسى بجيش معه، ومنهم من ذهب إلى الطائف ودخل مع ثقيف في حصنهم، منهم مالك بن عوف النصري. ذهبوا إلى الطائف وكانوا مع ثقيف، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. قال: حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، أي ممن كان يدخل على الرجال على النساء، ممن لا يميل إلى النساء ولا يشتهي النساء، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وأراد تقبل بأربع وتدبر بثمان، أي عكن بطنها، فإنها أربع من أمامها ومن خلفها تكون ثمانا، كل طرف واحدة، أي يصف له امرأة بهذا الوصف، أي يقصد أن امرأة بدينة سمينة. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الكلام من مثل هذا، فمنعه من الدخول على النساء. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم، لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة: وقال ابن جريج: المخنث هيت، أي اسمه هيت. حدثنا محمود قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا، وزاد: وهو محاصر الطائف يومئذ. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. وقال مرة: نقفل، أي نرجع ولا نفتح الطائف. قال: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة فتبسم، قال وقال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله. إذن بعد غزوة أوطاس ذكر غزوة الطائف، والطائف بلد كبير كثير المزارع، كثير الأعناب والنخيل، قريب من مكة. قال على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق. وهو من أحسن البلدان في تلك البلاد جوا وزراعة، يعده الناس متنزها. وكانت في مزارع لكثير من الصحابة، وكان عبد الله بن عمرو له بستان عظيم فيه يسمى الوهد. وكان عندهم حصن حصين، فلما فر أهل حنين من حنين، كما سبق أن طائفة منهم توجهت إلى أوطاس وادي، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وأناسا معه، وطائفة منهم توجهوا إلى الطائف ودخلوا مع ثقيف في حصنهم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فحاصر هذا الحصن. قيل حاصره 40 يوما كما جاء في رواية مسلم، وقيل غير ذلك، قيل أقل، قيل حاصره 14 ليلة، وقيل حاصره 20 ليلة، ولم يفتح عليه، تركهم ورجع. وكانوا رماة، كانوا يرمون بالنبل، وربما أحموا القطع الحديد وقذفوها وهي محماة فأضرت بالصحابة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وكان ممن استشاره نوفل ابن معاوية الديلي، فقال يا رسول الله مثلهم كمثل ثعلب في جحره، أي في بيته، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عزم على الرحيل وتركهم. فكان مما حدث في هذه القصة، قصة هذا الرجل الذي قال لعبد الله بن أبي أمية عليك بابنة غيلان، وكان هذا قاله له وهم محاصرون الطائف كما جاء في الرواية، ولذا ذكره البخاري في هذا الباب حصار الطائف. وكان أهل الطائف قد أعدوا ما يكفيهم سنة من طعام وشراب، ودخلوا تلك ذلك الحصن، وتسلل أناس منهم من الحصن وخرجوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر الطائف، وخرج معه أكثر من 20 رجلا، كان أكثرهم من الرقيق من العبيد، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم كل من خرج إليه في ذلك اليوم، خرجوا إليه وأسلموا. وذكر هذه القصة التي حصلت للصحابة، قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، إنا قافلون، فثقل عليهم، شق عليهم هذا، قالوا كيف يا رسول الله نقفل، كيف نذهب ولا نفتح الطائف؟ فقال أغدوا على القتال. فلما غدوا أصابتهم جراح وتعبوا، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فأعجبهم حين قد جرحوا في اليوم الأول، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأدلة وسيأتي في الباب بقية فضيلة وأهمية تحصن المقاتل، فالمقاتل إذا تحصن لا يستطيع له عدوه ولا يقدر على الوصول إليه. فهؤلاء مع أنهم مشركون والذين حاصروهم هم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أهل الإيمان، ومع ذلك لم يستطيعوا الوصول إليهم لأنهم كانوا متحصنين. التحصن للقتال أمر مهم وسبب ظاهر في النصر، أما عدم التحصن فهو يؤدي إلى الفرار. عدم التحصن يضعف المقاتل، سواء التحصن بالحصون أو التحصن بالمترس. وأركان النبي صلى الله عليه وسلم له ترس ومجن يتقي به ويتحصن به ويلبس الدرع. سيأتي في هذا الباب بقية أحاديث ترى المعنى إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.